بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس، حصل مني سبق لسان في الدرس الماضي. القارئ قرأها قراءة صحيحة، لكني أنا مع الاستعجال لفظتها بشكل خاطئ. الحديث السابع الذي فيه قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل. من تعلم وعلم وعمل، لأن سمعت التسجيل فوجدت أني قلت من تعلم وعلم، والصواب من تعلم يعني تعلم في نفسه، وعلم غيره وعمل، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. بارك الله فيكم. وإلا القارئ قرأها قراءة صحيحة. بارك الله فيكم. طيب شيخ، نبدأ في الحديث الثامن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
فإن أحدكم
لا يدري متى يختل إليه.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، روى أبو خيثمة رحمه الله تعالى في هذا الحديث قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. ما معنى متى يختل إليه؟ جاء تفسيرها في رواية أخرى عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. إذن ما معنى فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه؟ تفسيرها في الرواية الأخرى: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. واضح؟ فإذن معنى قوله يختل إليه يعني يحتاج إليه، يفتقر إليه. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه نصح لطالب العلم وللمسلم بشكل عام أن يحرص على العلم، ولا يحتقر نفسه، بل قد تأتي أوقات يحتاج الناس فيها إليه، إلى ما تعلمه وما درسه وما فهمه من كلام أهل العلم. جاء عن عكرمة رحمه الله من تلاميذ ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس إليك يعني يحتاجون إليك، ترى أن الناس يحتاجون إليك، وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يحتاج لك الناس؟ وفي الأرض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم أكبر سنا منك وأقدم صحبة؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة. رأى أنه ليس لديه تلك الهمة العالية التي يذهب ويجلس ويطلب العلم عند كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني فترة القيلولة، فترة القيلولة اختلف أهل العلم في القيلولة هل هي قبيلة الظهر أو هي بعد الظهر على خلاف، لكن الشاهد أنه قال فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج. وأنتم تعرفون جو المدينة وما يصاحبه من حر والغبار والرياح ونحو ذلك، قال تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، يجلس وينتظر. فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله ما لك، يعني لماذا تجلس عند بابي وبهذا المنظر؟ فأقول حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ وهذا من معرفة الصحابة رضوان الله عليهم بمكانة أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب إكرامهم. قال فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول، يقول ابن عباس أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك، لأنه هو الذي يريد أن يطلب العلم. وكان ذلك الرجل صاحبه الأنصاري، وكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا، واحتاج إلي الناس، واحتاج إلي الناس، فيقول كنت أعقل مني، كنت ماذا؟ أعقل مني. لكن في ذلك الوقت هل ينفع الندم وقد ذهب معظم الصحابة رضوان الله عليهم بما يحملونه من علم ومن ميراث النبوة؟ فلا ينفع في ذلك الوقت الندم. لكن انظر هنا إلى معرفة ابن عباس رضي الله عنه بقيمة هذا العلم، وأنه لا يستصغر شيئا من هذا العلم، لا كبيرا ولا صغيرا، يسأل ويستفتي من هم أعلم منه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويجد منهم العلم ويحفظه، حتى إذا جاء في يوم ليؤدي هذا العلم ويبلغه للناس يكون قد ماذا؟ حدث وتكلم عن علم وعن بصيرة في هذا الأمر. وهذا يدلك على صحة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فالناس لا يدري أحدهم متى يحتاج إليه الناس في سؤال وفي استفتاء، سواء كنت في بلد بعيد أم قريب عن أهل العلم، لا شك أنك ستتعرض للسؤال طالما أنك سلكت مسلك أهل العلم ومسلك طلب العلم. فإذن على المؤمن أن يزداد في تحصيله ويزداد في نيل هذا العلم ويزداد بصيرة في تعلمه لهذا العلم، حتى إذا تكلم للناس يكون كلامه عن علم وبصيرة. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، وتكونون ماذا؟ كبارهم غدا. فمن لم يحفظ منكم فليكتب، فمن لم يحفظ فليكتب، لأن الناس تتفاوت هممهم، منهم من يحفظ العلم في صدره، وسيأتي معنا أن الحفظ في الصغر كالنقش على ماذا؟ على الحجر. وكثير من أهل العلم من كان حافظا في صغره يقول كنت أحدث وكأني ماذا أراه رأي عين. لماذا؟ لأنه حفظه واستقر في قلبه منذ صغره، فكأنما نقش على حجر. لكن من لم يكن عنده هذا الأمر وليس لديه تلك الحافظة القوية التي يحفظ بها العلم، فليكتب، يكتب يدون هذا العلم حتى لا يفوته شيء. قال الأعمش رحمه الله تعالى يقول: قال لي إبراهيم وأنا شاب في صغر سنه، قال لي في فريضة من فرائض الإسلام، قال في فريضة: احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها، احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. هكذا كانوا يهتمون بهذا العلم ويحفظونه أو يكتبونه حتى لا يذهب هذا العلم. كان عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يقول لبنيه: يا بني، إن أزهد الناس في عالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني. وعروة رحمه الله تعالى كان من الفقهاء، فهلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، يعني في يوم من الأيام ستكونون ماذا؟ كبارا في نظر من سيأتي بعدكم. فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا. هذا عروة رحمه الله تعالى يحدث عن نفسه، يقول: إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. أمور ومسائل مرت عليك في العلم فلم تضبطها ولم تحفظها ولم تكتبها، ثم يأتي في يوم من الأيام وتحتاج إليها فتتندم على أنك لم تدون أو لم تحفظ أو لم تضبط أو لم تسأل عنها حتى يستبين لك الأمر. فالذي ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا في بداية أمرهم، ولا سيما في يعني صغر السن، لأنه هو الوقت الذي يكون فيه الحفظ ويكون فيه يكون فيه الحفظ أقوى وأفضل ممن كان كبيرا. فالمسلم لا يحتقر كما قلنا نفسه، بل عليه أن يهتم بهذا العلم مخلصا في ذلك لله عز وجل، لا لأجل أن يتباهى أو يتفاخر أو يظهر العجب بما يعني يحمله من علم. لا، يكون هدفه هو الإخلاص لله عز وجل وبث ونشر هذا العلم وهذا الخير في الناس. يقول يوسف بن يعقوب بن الماجشون يقول: قال لنا ابن شهاب رحمه الله تعالى ونحن نسأله، قال ماذا؟ قال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان، يعني صغار الصحابة رضي الله عنهم، دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. الشاب قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه من الذكاء والفطرة ما يعني لا يوجد عند غيره، كما كان يعني ابن عباس رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنهم أجمعين. فمثل هذه المسائل نقول لا يحتقر المرء نفسه، بل عليه أن يسعى ويحصل ويزداد من هذا العلم، وفي المقام الأول تكون هذه الأمور كلها خالصة لوجه الله عز وجل. يقول لقمان الحكيم لابنه، يقول كما جاء في الأثر عنه، قال: يا بني ابتغي العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. لا شك أن الصغير أقل من حيث تحمل المسؤولية، وأقل من حيث ضيق الوقت، بل لديه الوقت الكافي، ولديه من يعني الفراغ الذي يكون في ذهنه ما ليس عند من هو أكبر منه سنا، ومن يعني دخل كما يقولون في معترك الحياة وزاد على ذلك وتزوج وكان له أبناء وأسرة، فهذا لا شك أنه قد تزداد ماذا؟ مسؤوليته، وتزداد انشغالاته عن العلم، فيقل حظه ويقل نصيبه الذهني من ماذا؟ من التحصيل ومن الحفظ. فلا شك أن ابتغاء العلم في الصغر أفضل وأدعى للحفظ من ماذا؟ من يعني من كان في كبر سنه. ثم يعني أبو خيثمة رحمه الله تعالى أتى بالحديث الذي يليه، تفضل الشيخ اقرأه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الأحنف قال قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا.
نعم، هذا الحديث الذي ذكره أبو خيثمة رحمه الله تعالى رواه عن الأحنف عن عفوا رواه نعم عن الأحنف عن عمر رضي الله عنه في قوله: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا معلقا، لكنه جاء به بصيغة الجزم، أي أنه صحيح ثابت من قول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. أخرجه في كتاب العلم في باب الاغتباط، الاغتباط من الغبطة، يعني الاغتباط في العلم والحكمة. البخاري رحمه الله تعالى بعد أن جاء بقول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال قال أبو عبد الله، يعني هو نفسه البخاري، قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. ثم قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر ماذا؟ سنهم. البخاري رحمه الله تعالى هنا في إتيانه يعني بهذا اللفظ وتعقيبه كذلك بهذا الشرح يريد أن يبين للناس أنه إذا تسيد أو صار الرجل ذا مسؤولية وصاحب يعني مكانة تشغله عن طلب العلم بخلاف ما هو قبل أن ينال هذه المكانة وهذه المنزلة إذ كان متفرغا لطلب العلم، أن هذا الأمر صحيح أنه قد يعيق ويكون فيه شيء من العوائق في ماذا؟ بالنسبة لطالب العلم، لكنه ليس بمانع من الاستمرار في ماذا؟ في طلب العلم. ما هو الدليل؟ قال: قد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر ماذا؟ في كبر سنهم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره كذلك موصولا من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر، وصحح إسناده الحافظ بن حجر في الفتح. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال بعد تعقيب البخاري في قوله، بعد تعقيبه على قول عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، وهو من السيادة المنزلة العالية، قال وبعد أن تسودوا، قال ابن حجر قال: ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع. نعم، هي سبب للمنع، لكن ذلك يستدعي من المسلم ماذا؟ أن يجاهد نفسه ويلزم حلق العلم ويتعلم. قال: وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. لو أن الرجل صار مسؤولا في جهة ما، مديرا في جهة ما، في الغالب قد تؤثر هذه النفس عليه وتقول: أنت اليوم قاض ومسؤول وصاحب منصب، فكيف تذهب وتجلس وتكتب في حلقة من حلق العلم كما يجلس باقي الطلبة؟ فإذا ما الحل؟ قال: الحل أني أترك ماذا؟ أترك العلم. وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس ومن وساوس وخطرات الشيطان. لذلك يعني قال الإمام مالك في عيب القضاء، قال: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. لماذا؟ أنك كنت بالأمس الناس ترجع إليك وتسألك وتستفتي، ويعني ترجع إليك في الخصومات والمنازعات وغير ذلك، واليوم تجلس في حلقة من حلق العلم وتكتب، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة نفسه. وإلجام هذه النفس ويعني مجاهدة هذه النفس وإلجامها بماذا؟ بالتعلم والازدياد من العلم، وأن العلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، بل يظل المرء يتعلم حتى الممات، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني أظل أتعلم حتى إلى قبيلة وفاتي ودفني. فالعلم لا يعني يستحيا منه. الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في هذا، يقول: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ماذا يقصد رحمه الله تعالى بهذا؟ يقول: الحدث يعني الذي هو صغير في السن، ينبغي عليه أن يستغل هذه الفترة في التعلم والتحصيل والازدياد من هذا العلم وحضور مجالس أهل العلم حتى يكون ملما بأبواب العلم وأبواب الفقه. فإذا تصدر للناس كان لديه من ماذا؟ من العلم ما يستطيع أن يتكلم به أمام الناس. لكنه لو استعجل وتصدر للناس في صغر سنه كما هو حاصل في أيامنا هذه، يخرج أحدهم في هذه الوسائل، وسائل التواصل، يصور له مقطع أو مقطعين ينتشر بالملايين، صحيح أم لا؟ ينتشر يعني بالملايين مع يعني مع الريح. الناس لقلة علمهم ولحبهم للخير ينشرون، فتأتي تنصحه تقول: هذا الأمر الذي نشرته قد يكون فيه مزلة وفيه كلام باطل، لو أنك ترجع عنه. فهنا ماذا يبدأ؟ ماذا يبدأ يقول؟ يقول: الآن هذا المقطع وهذا الأمر انتشر بالملايين، آتي وأحذفه بكل هذه السهولة؟ لا أبدا. يستجريه ماذا؟ الشيطان. يخرج في الإعلام ويتكلم مثلا بكلام، ثم بعد ذلك يجد أن له متابعين وله كذلك حظوة وقبول عند بعض الناس أو كثير من الناس، فتستهويه نفسه ويظن أنه على شيء من ماذا؟ شيء من العلم، وهو مسكين من أضيع الناس في أبواب الدين. فمثل هؤلاء ينبغي عليهم أن يتفقهوا قبل أن يسودوا، كما قال عمر رضي الله عنه: يكون لديه من الفقه ومن العلم ما يمنعه عن الوقوع في كثير من الباطل والخلط الذي يقع فيه بعد أن يسود وهو قليل البضاعة، بضاعته مزجاة، ليس عنده بصيرة في كثير من الأمور، لأنه إذا سود يعني نال السيادة بعد ذلك قد يصعب عليه ماذا؟ الرجوع، يعني تزين له نفسه ويزين له الشيطان بأن هذا الأمر الذي أنت عليه قد يعني نال القبول عند عدد من الناس، ملايين من هؤلاء البشر، وهل سينفعونك هؤلاء الملايين إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسئلت عن هذا الباطل الذي بثثته في الناس ونشرته؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لن تسأل بأنك كنت ممن يتابعك كذا وممن يعني أعجب بك كذا وكذا، لا، السؤال عن اتباعك لهدي المرسلين، وهل أنت ممن سار على دربهم في هذا أم أنك قد غرتك هذه الأمور الدنيوية، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يراقب نفسه في مثل هذه المسائل ولا يتصدر وهو يحتاج إلى تعلم العلم والازدياد منه. أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فسر هذا الحديث بن عمر رضي الله عنه، قال يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤوسا منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك، يعني إن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا لا تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم. يستحي الواحد منهم الآن صار مسؤولا صار مديرا، يقول أنا أجلس في هذه الحلقة وأتعلم مثلي مثل الطلبة الصغار، كيف أجلس في هذا وأنا المسؤول الفلاني وأنا المدير الفلاني؟ أمر صعب أيها الأخوة، أمر صعب على من لم يجاهد نفسه ويلزمها بلجام التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه فيحتاج أن يسأل عنها فقيها وقته، لأنه الآن يعني صار رأسا أو منظورا إليه وهو لا يعلم، فيحتاج أنه ماذا أو كان كبيرا في السن يحتاج أن يسأل عنها فقيها وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن، هذا الفقيه صغير في ماذا في سنه أصغر مني فكيف أسأله، فيستحي أو يأنف من مسألته، فيستحي أو يأنف من مسألته، يقول لن أسأله، ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته، فيستحي أو يأنف يبتعد يقول لن أسأل، فيضيع ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى والتعلم حكم هذه النازلة التي نزلت به. ما الذي منعه؟ منعه أنه أكبر سناً أو أنه أقدم أو أنه صاحب منصب أو كذا، وهذا الذي سيسأله أصغر سنا منه أو جاء بعده، وهكذا يستجريه ماذا؟ يستجريه الشيطان. يقول عمر رضي الله عنه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، متى يصلح الناس ومتى يفسدون. قال عمر رضي الله عنه: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، الذي هو كبير في السن يقول كيف أسأل هذا الذي هو صغير، كما يقول بعضهم هذا أمس خرج، صح ولا لا؟ هذا أمس خرج، فالآن يأتينا ويعلمنا أمور الدين، يقال إن كان حقا والله يلزمك ويلزم من هو أكبر منك سنا، إن كان حقا، وإن كان باطلا رد، لا لأجل صغر سنه ولكن لأجل ماذا؟ لأجل بطلانه في نفسه. قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني النفس أسهل عليها أن تقبل ممن هو كبير في السن، والسائل يكون أصغر، هذا قد يكون الأمر فيه ماذا؟ الأمر أسهل. أما لو كان السائل كبيرا في السن أو صاحب منصب أو منظورا إليه أو صاحب يعني مسؤولية، فيأتي ويقول: أنا أسأل هذا؟ كيف أنا أسأل هذا؟ ما يمكن. فيضيع ماذا؟ فيضيع حكم الله عز وجل وشرعه، وهذا للأسف موجود وبكثرة. وهذه يعني الآن في أيامنا مثل وسائل التواصل وغيرها من يعني الوسائل تكشف كثير من هذه الأمراض النفسية التي هي موجودة عند ماذا؟ عند كثير من الناس، يرفض الحق وقبول الحق لأجل أن فلان قد جاء به. طيب ولماذا لا تقبله من فلان؟ يقول: هذا أمس جاء، صح ولا لا؟ هذا أمس جاء واليوم يأتي يعلمنا. يقال: طيب وما الإشكال؟ إن كان كلامه حقا فيجب عليك، يجب عليك أن تقبل بهذا، تقبل بهذا الحق، ولا ينظر إلى مسألة صغر سنه أو كبر سنه، بل الواجب قبول الحق إن جاء يعني إن جاء إليك. يقول يعني الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تتمة كلامه، يقول: وإن أدركه التوفيق، الأول ما سأل ضيع، الثاني يقول: إن أدركه التوفيق من الله قال: لا أسأل وأستفتي، ما يضر أنا كبير ولا صغير أستفتي. يقول: إن أدركه التوفيق من الله وسأل الفقيه، هنا قد تأتي مشكلة أخرى، يقول: لم يأمن من أن يكون بحضرته، يكون من الحضور من يزري به، واضح؟ قد ينتقصه أحد من الحضور، يقول: هذا بالله عليك سؤال؟ هذا سؤال؟ أحد يسأل مثل هذا السؤال؟ يعني إن تخلص من الأولى سيقع في ماذا؟ في أمر آخر. لذلك قلنا لابد أن يجاهد نفسه ويتحمل مثل هذا. من الذي تسبب في هذا؟ هو الذي تسبب، فرط في ماذا؟ فرط في صغره ولم يتعلم فتسبب في مثل هذا. طيب هل هذه المجاهدة يؤجر عليها ويرتفع قدره عند الله؟ يقال: نعم، يؤجر عليها ويرتفع قدره عند الله، لأنه ما التفت إلى مثل هذه الأمور. يقول: لم يأمن من أن يكون بحضرته من يزري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره، إذ فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما، يعني واجم يعني أنه من شدة الحزن ما يتكلم، سكت حتى عن ماذا؟ عن الكلام. فينقلب حينئذ واجما وعلى ما أسلف من تفريطه نادما. ضرب مثال على هذا، قال محمد بن عبيد: جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان، يعني مسألة يعرفها صغار طلبة العلم يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش رحمه الله فقال: انظروا إلى لحيته تحتمل حفظ 4000 حديث، ومسألته مسألة ماذا؟ الصبيان. طيب الآن هذه الكلمة قد تقع ماذا؟ قد تقع شديدة على نفس السائل، لكن عليه إن كان يريد الحق ويريد معرفة السنة ومعرفة الخير أن يتحمل، وهذا كله في جنب الله عز وجل وفي سبيل نيل هذا العلم. لأن هذا المرء إن لم يعني يتجرع ذل التعلم ساعة بقي طوال عمره يتجرع ذل ماذا؟ الجهل. العلم نعم صحيح أنه قد يكون فيه نوع ثقل على النفس، والله عز وجل قد أخبر نبيه بهذا: إنا سنلقي عليك ماذا؟ قولا ثقيلا، يعني تحمل هذا الحق الذي سيأتيك فيه شيء من ماذا؟ من الثقل، لكنه إن استقر في القلب وتيقن منه القلب وتمسك به صار سهلا على هذه النفس، تنقاد له النفس انقيادا. لماذا؟ أنه صبر وصابر وجاهد لأجل أن يحصل هذا الأمر. فإذا في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المسائل تحتاج إلى أن يجاهد المرء ماذا؟ نفسه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وأنا بودي لو ترجعوا إلى يعني كتاب الفقيه والمتفقه، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أجاد وأفاد في هذا الباب كثيرا. قال: فإن قال قائل: درس الفقه إنما يكون في الحداثة وزمان الشبيبة، يعني فترة صغر السن، لأنه يحتاج إلى الملازمة وشدة الصبر عليه والمداومة، ولا يقدر على ذلك من علت سنه، ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره. قيل، يجيب الخطيب رحمه الله تعالى على هذه الشبهة، وهو أن العلم إنما كان في الصغر، والآن أنت كبرت في السن وتقدم بك العمر، فلا حاجة لأن ماذا؟ لأن تطلب العلم. قيل: ليس مما ذكرت بمانع من طلبه، ولأن يلقى الله طالبا للعلم خير من أن يلقاه تاركا له زاهدا فيه راغبا عنه. يلقى الله وهو كبير في السن، وهو صاحب منصب، وهو صاحب مسؤولية، وهو طالب للعلم غير زاهد فيه وغير راغب عنه، خير من أن يلقى ربه وهو ماذا؟ جاهل لا يفقه في دين الله عز وجل شيئا. قيل لأبي عمرو بن العلاء، أحد علماء اللغة المعروفين المشهورين، قيل له: أيحسن بالشيخ أن يتعلم، يعني الذي هو قد مضى من عمره، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن حسن بالشيخ أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم، طالما أنه ولله الحمد يعيش في هذه الدنيا وعقله ولله الحمد يعني يميز به ويتفهم ويعقل الأمور، فإنه ماذا؟ فإنه يحسن به أن يتعلم، لأن التعلم فيه منقبة وفيه فضيلة له، يرتفع بها درجات عند ربه عز وجل. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت شيخا له جدة، يعني له مقدرة ويعني دراية وإدراك، ما رأيت شيخا له جدة لا يطلب العلم إلا رحمته كائنا من كان. لماذا يقول إلا رحمته؟ لأنه فوت على نفسه ماذا؟ فوت على نفسه خيرا كثيرا، لا طلب العلم في صغر سنه، ولا هو قد استدرك هذا الأمر مع كبر سنه. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إني لأحب الشيخ يطلب العلم، لأن العلم لا عيب على من طلبه سواء كان صغيرا أو كان ماذا؟ كبيرا، فلا عيب في ذلك. إني لأحب الشيخ يطلب العلم. قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى: كان أيوب يطلب العلم حتى مات. أيوب السختياني رحمه الله تعالى من أئمة هذا الدين ومن كبار علماء المسلمين. يقول: كان أيوب يطلب العلم حتى مات، يعني ما وصل إلى مرحلة وقال اكتفيت. الآن الواحد منا يدرس، ينتهي مثلا من الدراسة الجامعية ويقول: أنا قد حصلت العلم فلا حاجة لي بحضور مجالس العلم. فكيف إذا نال الماجستير أو الدكتوراه؟ هذا يظن نفسه علامة زمانه ووحيد عصره وفريد دهره، لا يحضر المجالس ولا يقرب منها. لماذا؟ أنا قد نال الشهادات العليا وحصل ما لم يحصل غيره. هل هذا بالله عليكم عقل طالب علم عاقل وحريص على العلم، أم هو ممن يتبع هواه ويتبع خطوات الشيطان وخطراته؟ فالواجب على المسلم أن يحرص على العلم ولا يحدث نفسه ويقول إني يعني قد كبرت أو صرت ذا منصب أو صاحب شهادة عليا أو نحو ذلك فأمتنع عن حضور ماذا؟ حضور مجالس العلم. وكم قد أضل الشيطان من أناس كانوا على خير وكانوا على طريق طيب وعلى مسلك صحيح، لكن أتاهم من هذه الأبواب، ثم يبدأ الواحد من هؤلاء ويزين لنفسه وأن ما يأتي به من أفكار أو من تحليلات أو من نتائج يتوصل إليها ولو عارضه من عارضه من أهل العلم، ولو خطأه من خطأه من أهل العلم، كما يقولون عنزه ولو طارت، تجده من أكثر الناس عنادا. لماذا؟ أنه قصر في ماذا؟ قصر في مجالس الطلب. مجالس الطلب تعلم الإنسان أن يكون ماذا؟ يكون متواضعا متأدبا بآداب العلم، يعرف حق كبار أهل العلم. ليس عندنا ولله الحمد مثل ما عند الفرق الأخرى من ادعاء العصمة لشيوخهم أو نحو ذلك، لكن هناك ما يسمى بماذا؟ بتقدير كلام أهل العلم، يعني اعتبار كلامهم وقبول نصحهم. فالعالم إن قدم لك النصيحة على طبق من ذهب ولو كان فيها شيء من العتاب لك أو شيء من الرد الصريح على كلامك، ففي هذا خير لك، اقبله ولا تجادل ولا تعاند. لماذا الجدال؟ لأن النفس هنا تبدأ ماذا؟ تنتصر يعني لصاحبها وتبدأ تجادل، ويبدأ يخرج لنفسه أني أنا قلت كذا وقولي هذا يحتمل، وهناك من يعني من أهل العلم في بلد يعني يبحث عن شرق الأرض وغربها لعله يجد من يؤيده على مقولته هذه، وإن كانت قد خالفت ماذا؟ قول أهل العلم في زمنه. فيبدأ يلتمس لنفسه ماذا؟ الأعذار، ويبدأ يخرج لنفسه المخارج وهو يظن أنه ماذا؟ أنه على شيء من الحق، وهو إنما يتبع خطوات الشيطان. فإذن في هذا القول من عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، هذا فيه بيان يعني أن السيادة ونيل المناصب في هذه الدنيا نعم صحيح قد تشغل الإنسان وقد تعيقه نوعا ما عن يعني طلب العلم، ويعني تنقص من وقته ومن ذاكرته ومن يعني أموره، لكن ذلك ليس بمانع من أن يستمر ولو كان ذلك يعني بعد نيله للسيادة أو بعد كبر سنه أو بعد يعني مضي وقت من عمره. فتفقه الصحابة رضي الله عنهم كما أخبر البخاري في كبر ماذا؟ في كبر سنهم. تفضل الشيخ نقرأ الذي بعده، المعذرة، الحديث الأول والثاني في الحقيقة يعني تحته معاني كثيرة جدا، نحاول أن نختصرها بقدر المستطاع. وهنا يعني نتأمل نحن كلام السلف، كلمات من عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، لكن دلت على ماذا؟ على معان عظيمة جدا. ما يعني أخذنا في تفصيل هذا الحديث، لأن منهم من ذكر أن تسودوا يعني تتزوجوا، ومنهم من يعني فسرها بتفسير آخر يعني مثل كبر السن تسودوا، بعضهم ضبطها هكذا يعني ما دامت اللحية يعني سوداء ولم يعني تصل به إلى المشيب فتفقهوا قبل أن تصلوا إلى هذه المرحلة. لكن هذا كله يقول ابن حجر هذا كله بعيد، الأصوب أن يقال تسودوا من ماذا؟ من السيادة، وهي المنصب والمسؤولية في هذا الباب. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش فقال للحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي.
نعم. وهنا روى أبو خيثمة رحمه الله تعالى الحديث عن عبد الله بن مسعود والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. هذا قد جاء كذلك عن ابن عباس كما ذكر يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن كليهما والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. لماذا مجنون؟ لأنه قد أوقع نفسه في الهلكة، أوقع نفسه في الهلكة، لأن هذا الأمر وهو التصدر لإفتاء الناس كان السلف من الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يتدافعون الفتية ويعني يبتعدون عنها ويحيل كل واحد منهم إلى غيره ولا يستعجلون في هذا الأمر. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. 300 من أهل بدر من خيرة البشر بعد الأنبياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وإسناده صحيح. لماذا؟ لأنهم قد سمعوا قول الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسألون، وسمعوا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فخافوا ووجلوا من أن يقدموا على هذه الأبواب وهي المسارعة في ماذا؟ في الفتوى. لذلك كان ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الذي يفتي الناس في كل شيء في كل ما يسألونه لمجنون، يعني يحتاج أن يراجع ماذا؟ عقله، لأنه سيقحم نفسه في الهلكة. إن كان أهل العلم كثيرا ما يقولون في كثير من المسائل التي توجه إليهم يقولون لا أدري، فيأتي أمثال هؤلاء ويتصدرون في إفتاء الناس، والأمر بالنسبة لهم فيه ماذا؟ فيه سعة، فيه سعة، وليسوا يعني بمجبرين على هذا الأمر. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال كلاما جميلا يضبط لنا هذه المسألة. قال وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل أحد منهم أن يكفيه إياها غيره. إذن كانوا ماذا؟ يكرهون التسرع في ماذا؟ في الفتوى، ويود كل أحد منهم أن يكفيه إياها غيره. فإذا رأى أنها قد تعينت عليه، مثل ما قلنا قبل قليل نال السيادة، نال مثلا القضاء يعني المسؤولية غيره، التصدر لإفتاء الناس، إذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. إذن يجب عليه كذلك أن يتبين ويتبصر بهذا الأمر، وأن يكون كلامه عن معرفة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، يقول أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. يتدافعون هذه المسائل وهذه الفتاوى. يقول مالك رحمه الله تعالى يروي عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا، معاوية بن أبي عياش كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا، إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ماذا؟ ثلاثا، فماذا تريان؟ الآن من المسؤول؟ مسؤول عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، وهما من هما في العلم. قال فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. تأمل يعني فقه السلف وتأمل حالنا اليوم. يقول تعال أنا أفتيك، تعال أترك هذا أنا أفتيك، وهؤلاء ماذا يقولون وهم من هم في العلم والزهد والفقه؟ يقول ابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه يقول إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتنا فأخبرنا. انظر الحرص، يعني اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة واسألهما ثم تعال إلينا وأخبرنا. انظر إلى تواضع الصحابة رضي الله عنهم، لذلك يسأل البعض يقول بما نال الصحابة رضي الله عنهم هذه المنزلة العالية؟ نقول بهذه الأخلاق وهذا الصفاء الذي هو في نفوسهم وهذا الإقبال على الله وكسر هذه النفس وإبعادها عن ماذا؟ عن كل ما يجعلها تعلو على غيرها من الناس. يقول ثم أتنا فأخبرنا فذهبت، هذا محمد بن إياس يقول فذهبت فسألتهما، فقال ابن عباس، انظر هنا الآن جاء إليهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة. انظر هنا إلى أدب ابن عباس مع أنه من هو في العلم وفي الفتيا وفي يعني الفقه في الدين، مع ذلك في حضرة ابن أبي هريرة قال ماذا؟ قال أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، أمر ماذا؟ أمر مشكل. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها يعني تجعلها بائنة، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، الواحدة تجعلها بائنة والثلاث حتى تنكح تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد من هذا انظر إلى تدافعهم للفتوى وإرجاعها لأهلها، فلما تعين على أبي هريرة رضي الله عنه أن يتكلم تكلم، وإلا لما كان تكلم في شيء وهناك غيره من يعني يكفيه في هذا الباب. لذلك قال ابن عيينة رحمه الله تعالى قال أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. أعلم الناس بالفتوى الذي تراه ماذا؟ تراه يراجع ويتأمل في قول السائل وينظر هل يوافق الحق في كلامه أو لا يوافق، فإن تردد في أمر قال وبكل رحابة صدر قال لا أدري، مثل ما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ارجع إليهم فأخبرهم أن مالك لا يدري. أن أنت الآن تسألني وتريد الإجابة والناس تنتظر، فإذا أفتيتك بهذا فمن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويحاج لي بها عند الله عز وجل؟ أم أنها تكون ماذا؟ حجة علي عند الله سبحانه وتعالى إذ إني أضللتهم بفتواي. فإذا على المسلم أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في ما يتكلم فيه. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال معلقا على كلام ابن عيينة السابق في قوله أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، قال وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه، يتصدر ويبرز للناس على أنه هو فتعالوا فاسألوه، يقول إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. هذا الأول. قال: وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، مثل ما فعل يعني الآن أبو هريرة، توجه إليه السؤال وتعينت عليه ماذا؟ الإجابة، ولديه من العلم ما يجيب به السائل. قال: وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتواه وجوابه أغلب. فهذا الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يدفعها بقدر ما يستطيع، فإن تعينت عليه وأجاب بعلم كان ماذا؟ كان الصلاح في فتواه وجوابه أغلب. طيب، لو قال قائل إنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلوني قبل أن تفقدوني، صح؟ وجاء عنه رضي الله عنه قال: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. يعني يقول للناس: اسألوني وأنا أجيبكم. وابن المسيب رحمه الله تعالى قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني، اسألوني يعني، إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بسند حسن عن ابن المسيب. إذن علي رضي الله عنه يقول اسألوني، فلماذا أنتم تنكرون على الناس أن يتصدروا للفتية ويقولون اسألوني؟ يجيب عن هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يقول: إنما كان يقول هذا القول، يعني علي رضي الله عنه، وإنما كان يقول هذا القول حين انتهى الأمر إليه، وقد انتهى ماذا؟ الأمر إليه، وتعينت الفتوى عليه، وتعينت ماذا؟ الفتوى عليه، وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه، يعني ذهب أكثر الصحابة، والآن الفتوى متعينة عليه رضي الله عنه، وحصل في جمع أكثرهم عامة، ولولا ذاك ما بلي بما بلي به. ألا ترى، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر؟ هل قال علي رضي الله عنه هذا الكلام اسألوني لما كان أبو بكر حيا، ولما كان عمر رضي الله عنه حيا، ولما كان كثير من الصحابة أحياء؟ لا، ما قال هذا. ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر؟ لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر الفتوى، ثم من أين بعد علي مثله حتى يقول هذا القول؟ يعني إن كان في زمنه وقد ذهب أكثر الصحابة يقول اسألوني لأنه أدرى من هم موجودون في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، فمن هو الذي يكون مثل علي رضي الله عنه فيقول ويتصدر بمثل هذا يعني الكلام؟ يقول بشر بن الحارث، يقول: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال عطاء بن السائب رحمه الله تعالى، قال: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد من شدة ماذا؟ خوفه من الله عز وجل أن يقف بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى عن فتواه هذه. وجاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعني عدم إقدام على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وخوف الحساب من الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم على هذا القول وهذه الفتوى. وقيل عن مالك: والله إن كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار يحاسب نفسه، أنك الآن ماذا؟ كأنما أنت بين الجنة والنار،
وهذه المسألة إما أن تقحمك في النار أو ترفعك إلى الجنة. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ونختم بقول أبي حنيفة، قال: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله؟ يعني يقدم على هذا الأمر ويتساهل ويظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وهذا كله منهم رضي الله عنهم من خشية الله سبحانه وتعالى وعدم إقحام النفس في مثل هذه الأبواب التي تزل فيها الأقدام وتظل، قد تظل فيها الأفهام. ويعني هذا الحديث الذي هو العاشر، بقي عندنا الحديث الحادي عشر نفس الموضوع، صحيح؟ طيب نقرأه الشيخ لأنه في نفس الموضوع، فقط يبقى هذا الحديث. تفضل. معذرة منكم، أطلنا اليوم عليكم. حدثنا أبو خيثمة
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة،
من أبواب كندة،
من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة،
يعني دخلوا في حلقة، وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه الصحابي جالس في حلقة في المسجد. طيب، فقال أحدهما
ألا رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل في الحلقة
ألا رجل ينظر بيننا، يعني بينهما خصومة ونزاع، فنريد أن يعني يفصل شخص بيننا ويحل هذا النزاع وهذه الخصومة. فقال رجل
في الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له: إنه كان يكره التسرع إلى الحكم،
إلى الحكم،
إلى الحكم.
نعم، هنا لما قام هذا الرجل يعني وقال أنا أفصل بينكما وأحل النزاع بينكما، أخذ أبو مسعود البدري رضي الله عنه أخذ كفا من حصى فرماه به وقال إنه كان يكره التسرع إلى ماذا؟ التسرع إلى الحكم، لأن هذه مسألة وهذه فتوى وهذا نزاع، ستعطي الحق لهذا وتحرم الحق، يعني وتحرم هذا من الحق، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تروي وتأني وعدم استعجال، وقبل ذلك بصيرة ودراية لابد أن تكون معك. فأراد رضي الله عنه أن يعلمه أن لا يستعجل في ماذا؟ لا يستعجل في الحكم وفي الفتوى، بل عليه أن يتأنى ويكون مقتديا في هذه الأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما كان يأتيه الرجل ويسأله فيظل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، ثم قد يقول: أين الرجل؟ إيتوني به، أو يجيبه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من باب ماذا؟ التعليم والتأديب للمسلمين، أن يعني لا يستعجلوا في إصدار الأحكام أو الإفتاء كما يعني سبق، لأنه من قل دينه وضعف إيمانه سارع إلى ماذا؟ سارع إلى هذه المسائل من الإفتاء والتصدر للناس ونحو ذلك. أما من نظر في حال الصحابة وكيف كانوا، ومن جاء بعدهم كذلك، كيف كانوا في تدافع الفتية وإبعاد أنفسهم عن هذه المواضع التي قد تزل فيها الأقدام، فهنا يجد الواحد يعني منا أن الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم كانوا لا يسارعون في هذا الباب، بل يتدافعون هذا ويحيلون إلى غيرهم حتى يعني يتعين الأمر عليهم. فإن تعين وكان عند الواحد منهم من العلم ما يستطيع أن يتكلم به تكلم، وإلا سكت وقال ماذا؟ وقال: لا أدري. فنجاة نفسه أولى من التفكير في ماذا؟ في أن يجيب على المستفتي ويعني يأتي له بأي حكم، وتكون بعد ذلك العاقبة شديدة والحساب عسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.